يعني إلى الأضعف يعني الفوائد والمسائل الأولى فلا والثاني إلى الأضعف والعشرين. بينما راح نشوف إنه الشارح هنا ما ذكر إلا يعني ما يعد على أصابع اليد الواحدة أو الاثنتين. ليش يعني الشارح حذف الأبواب التي جعلها الإمام أو المصنف في أصل أو في نهاية كل باب من أبواب كتابه؟ الأصل لو عندما قرأنا في المقدمة رأينا يعني أشار إلى نقطة الشارح رحمه الله، هذا اعتمد اعتمادا كبيرا على كتاب التيسير، وذكر أنه وجده قد أطال، تذكرون هذه الكلمة، أسهب في جوانب كثيرة جدا لا يحتاج القارئ والناظر إليها، لذلك هو إيش فعل؟ اختصرها. فكيف به يقع في مثل ما نبه على وقوع من سبقه إليه به؟ كلام واضح. يعني هو انتقاده على كتاب تيسير العزيز الحميد أنه إيش؟ أطال وأسهب وكرر في مواضع، وهو حذف هذه الأشياء كلها. فهل يحصل به أن يرجع هو يكرر في الباب الواحد أو في الصفحات القلائل يكرر المسائل والفوائد مرة أخرى؟ سؤالي واضح؟ أنا ما يحصل هذا التصنيف وفي التأليف. لذلك هذه العلة هي التي حملته على حذف، واكتفى فقط بشرح إيش النصوص، ثم الإشارة إلى بعض المسائل التي يرى وجوب الحاجة إلى الإشارة إليها، مكتفيا بماذا؟ الشرح. لأن الإمام محمد رحمه الله ذكر النصوص مجردة ثم ذكر إيش المسائل، فالشارح رحمه الله مسك النصوص هذه وشرحها شرحا تفصيليا، وما يعني وذكر فيها الفوائد والشوارج أو المسائل كلها ذكرها، فما في داعي بعد صفحتين وثلاث يرجع يقول إيش الفوائد التي ذكرها من جده رحمة الله عليهما جميعا. كلام واضح. إذا حذف المصنف للفوائد والمسائل التي أوردها الإمام من حيث لأنه طبعا الإمام محمد رحمه الله مراده وهدفه في كتاب التوحيد لا شك، حتى يعطي الناس دائما الطبع عن الأصل عندنا الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأقوال الصحابة، لكن يعني الهدف الذي يريد هو هذه الأبواب يبي التركيز عليها، لأن فيها يعني جماع للفوائد التي ينبغي على طالب العلم أن يتنبه لها، وهي تدل على الأحكام وتدل على الفوائد، وهذا في تيسير للطالب. الطالب أحيانا يقف يعني شارد الذهن أمام كثيرا من النصوص من حيث بعض فوائدها ربما تكون خافية، فالمسائل والفوائد يعني ينبه الطالب إلى هذه الاستنباطات وهذه الفوائد، وضبط أيضا في تيسير على أن الطالب يضبط أنه هذه المسائل تستفاد ويعني تؤخذ من هذه النصوص الشرعية. لكن مثل ما قلنا الشارح رحمه الله حذفها اكتفاءً بالشرح المتقدم على هذه الفوائد. نعم.
يقول وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم.
نعم.
الحث على إخلاص العبادة لله وأنها لا تنفع مع الشرك.
هذا كله تقدم.
لا تسمى عبادة.
نعم.
والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام. وجواز استكمال العلم.
نعم، جواز استكمال العلم للمصلحة، هذه يركز عليها كثير يعني صاحب التيسير وغيره رحمه الله عليهم. جواز استكمال العلم للمصلحة، والمصلحة كلمة عامة ربما تكون مخافة سوء الفهم، يعني موجود يوجد في مجتمع ويعرف أن أكثر الناس لا يحسنون فهم هذا النص وفهم هذا الكلام، فيجوز له أنه إيش يكتمه عنه مخافة إساءة إيش فهم نصوص الكتاب والسنة، يريدون أن يكذب الله ورسوله. وكذلك مخافة من المصالح مخافة الإفراط والتفريط في نصوص الوعد ونصوص الوعيد والخلق العظيم في هذا الباب. إذا خشي أن الإنسان يعتمد على نصوص الوعد وعندهم هذا الجانب وهذه الروح يعني فيهم شعبة من شعب إيش المرجئة، فله أن يكتم عنهم كثيرا من نصوص الوعد. وإذا علم أن المجتمع اللي هو جالس فيه فيهم ناس فيهم شعبة من شعب إيش الخوارج الوعيدية، فهذا يحسم به أن يكتم عنهم كثيرا من نصوص الوعيد. هذه كلها يعني من المصالح التي ذكرها أهل العلم مما يجيز لطالب العلم أو للعالم أن يكتم بعض المسائل عن بعض الناس. وهذا الباب يعني أصل، وهذا الباب أخرجت منه القاعدة الجليلة المعروفة درء المفاسد أولى أو مقدم على جلب المنافع والمصالح، مع بعض الدعاة اليوم يشير لأنه القاعدة هذه يعني يحاول يطعن فيها ويحاول يخدش فيها وصولا إلى بعض الأهداف السياسية وغيرها أو الحزبية يعني كما هو شأنهم دائما. لكن هذا باب عظيم، يعني إذا نظر الإنسان إلى الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكرها ابن القيم، بل ذكرها يعني قبل شيخ الإسلام وقبل ابن القيم كثير من أهل العلم، أدلة لا تعد ولا تحصى في هذا الباب. قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون غير الله يسبوا الله عدوا بغير كيف، يعني ما نسب يعني اهل الشرك ولا نسب الاوثان، لا تسب اذا كان يؤدي الى سب الله. كتم العلم هذا كتم لكثير من الامور الواجبه، ويعني انكار المنكر والأمر المعروف نعم يكتم إذا كان سيؤدي الأمر إلى أو إذا كان في الكتم مصلحة وكان في الإشاعة مفسدة. فدرء المفاسد يقدم على جلب المصالح. النبي محمد عليه الصلاة والسلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان يصلي وكان يطوف بالكعبة، وفي الكعبة وحولها كم من الأصناف؟ 300 وزيادة الأصناف. وين الأمر المعروف؟ يقول لا، هذه قاعدة يقول إيش؟ كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا حدثان عهد قومي في جاهلية لهدمت الكعبة وصيرتها على قواعد إيش؟ إبراهيم. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدم الكعبة؟ لماذا؟ درءا للمفسدة، مع أن المفسدة قد تكون مغرورة في ذلك الوقت، لكن مع ذلك لبيان هذه القاعدة الجليلة نصوص كثيرة جدا أعمال كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم تحمل الصناديد قريش والكفار الذين كانوا يعذبون أهل الإسلام، ما أرسل لا من يغتالهم ولا من يقتلهم، ولا في لا وسائل أمنية ولا في حراس شخصية ولا فيه كل هذه الأمور تركها نبينا عليه الصلاة والسلام تحقيقا لهذه القاعدة. لا شك درء المفاسد مقدم، وخاصة إذا كانت المفاسد هذه متحققة، كلما يعني غلب على الصد تحقق المفاسد كلما رجع استعمال هذه القاعدة الجليلة، وأصلها جواز يعني استكمال العلم للمصلحة الدينية. نعم.
قوله أخرجاه البخاري ومسلم. البخاري رحمه محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن برجسده الجعفي مولاه الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والادب والادب المفرد وغير ذلك من مصنفاته، روى عن الامام احمد بن حنبل والزبيدي وابن المدين وطبقتهم، وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والترمذي وراه الصحيح، ولد سنة 94 ولد سنة 94 ومات سنة 150 ومات. ومسلم رحمه الله هو ابن حجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوجدان وغير ذلك، روى عن أحمد بن حنبل
وإحسان عندك؟
روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي أبي شيبة وطبقته، وروى عن البخاري وروى وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهما، ولد سنة 400 ومات سنة 61 بنيسابور رحمه الله.
طبعا في مسائل أخرى يعني ذكرها الإمام نفس الباب هذا جواز كتمان العلم، يعني ذكر أيضا مسألة أخرى مترتبة عليها وهو أنه يخص يعني بعض طلاب العلم بمسائل دون غيره، تخصيص يعني البعض ببعض المسائل والفوائد دون، وهذه يعني متفرعة عن التي إيش قبلها. نعم. ما يقرأ
قوله بعض بيان فضل التوحيد وما
لا تدخل في باب الجديد يا شيبان بس لا طيب حقيقة في كلمة ودي أقولها قبل أن أخرج، وهذه أشوف السؤال فيها كثير جدا حقيقة، يعني من خلال التلفون ومن خلال الإخوان اللي يجوني كثير جدا من الإخوان، يعني يبدأ كلامه وأحطها بالنص، يعني يقول يا أخي إيش نعمل، نحن أمام إشكال عظيم جدا، احترنا، يقول احترنا أمام واقعنا هذا، إيش نفعل، إيش موقفنا، احنا محتارين، احنا مثل هذه الكلمات يقدمون بها يعني السؤال عن الوضع او الواقع الذي نعيشه، وهي قضية افغانستان وامريكا والفتنة، اللي يقول فتنة واللي يقول مشكلة واللي يقولها، يعني التبس علينا الحق بالباطل، والله بعضهم مثلا يقول التبس علينا الحق بالباطل، والمشكلة معظمهم طلاب يعني طلاب علم، ها يعني خرج من الشريعة وعنده رسالة أو شهادة الشريعة من سنوات. أنا أقول يعني أجمل ما قلته لهم، طبعا يختلف يعني الكلام العام واحد أو الجواب المجمل إيش واحد، والجواب المفصل يختلف باختلاف تفصيل السؤال والسائل أو حال السائل، ما في إشكال، والله ما في إشكال. أنا أقول إحنا الآن يعني عدم وجود الإشكال، عدم وجود الحيرة، ولله الحمد والمنة، إذا كنا يعني نعتقد أو امتلأت هذه القلوب والصدور والأفهام والعقول بثوابت، يعني أصول، عندنا أصول، ها مثل ما قال قرأنا أمس كلمة شيخ الإسلام، ها عن الأصول إيش الست، تذكرون المقدمة اللي كان حافظينها الإخوان من صورينها لنا، ها قال بسم الله الرحمن الرحيم، إن من أعجب العجب وأكمل الآيات الدالات الواضحات على قدرة الملك الخلاق، ها الغلام، أيوة إيش قال، ستة أصول، يعني شنو أصول؟ هذا عمل نقول الأصول الستة نقرأها والأصول الثلاث نقرأها، يعني شنو أصول؟ يعني هذه الأصول لا ينبغي أن تغيب عن ناظرنا أمام واقعنا، كل الأمور التي تقع أمامنا في حياتنا من مشاكل من غيرها من أحداث من اضطرابات من فتن من كذا معروفة على هذه الأصول. بعدين ماذا قال عن الأصول الستة؟ قال قد بينها الرب تبارك وتعالى غاية البيان، الكلام نحو يعني، قال حتى أنها لا تخفى على أبلد العوام، أصول ستة
يعني نحن نقول الأصول اللي ينبغي أن لا تخفى على أبلد العوام فكيف تخفى مع أنه كمل الإمام محمد رحمه الله في مقدمة هذه الأصول قال ومع ذلك يعني رغم أنها غاية بالوضوح وإحنا دائما نقول والله الإنسان اللي يقرأ مثل ما قلنا قبل شوي يعني كلام الغلاة وكلام النفاة وكلام المرجعة وكلام الوعيدية لو حصل فيه جمع بين النصوص ولو حصل فيه إيمان يقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم يعني تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ما يمكن تخفى علينا مثل هذه أثار الله والثمرات وأنه نعمل بعض النصوص ونعمل بعض البعض الآخر فقال يقول بعد ما نفى ما تخفى على وضحها ربنا تبارك وتعالى بحيث أنها لا تخفى على أبلد العوام قال ومع ذلك فانتظارت فيها كثير يقول من أفكياء العالم وعقلاء بني آدم أخذ ما قال رحمة الله يعني شرح في ذكر إيش الوصول الستة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأرض الحجري نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله باب بيان وضع التوحيد وما يكثر من الذنوب باب خبر مبتدا محذوف تقديره هذا قلت ويجوز أن يكون مبتدا خبره محذوف تقديره هذا
هذا باب
وما يجوز أن تكون موصولا والعائد محذوف أي وبيان الذي يكثره من الذنوب ويجوز أن تكون مصدرية أي وتكثيره الذنوب وهذا الثاني الخبر قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال ابن جرير حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال الإيمان الإخلاص لله وحده وقال ابن كثير في الآية أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة وقال ابن زيد وابن إسحاق هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه وعلي بن مسعود لما نزلت هذه الآية قالوا فأينا لم يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذلكم
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلاه بعد هنا يعني بعد ما ذكره المصنف وعندما بدأ كتابه رحمة الله عليه وكذلك الشارح بوّق قال باب هذا يعني أن ما ذكره سابقا يعد على أنه تقديم وتهيئة والباب هو طبعا المدخل والطريق إلى الشيء وفي الاصطلاح عند أهل العلم إذا بوّبوا فالباب هو عبارة عن جملة من العلوم والمعارف والمسائل ودائما الأصل أو في الغالب أن الباب يحتوي على فصول والفصول يحتوي على مسائل لكن ما يلزم أحيانا يكون الباب في مسألة واحدة بعض أهل العلم يبوّب ويجعل المسألة الواحدة إيش بابا لكن في الغالب أنه الباب يكون تحت إيش فصول والفصول تحت إيش أو تتضمن المسائل وفي هذا باب بيان فضل التوحيد وما يكثر من الذنوب نذكركم بالمكتوب على أبواب المساجد مكتوب هنا أيضا ما شاء الله أنا رجاء أغلاق الجهاز البيجر والنقال حتى لا يشغل يعني صاحب الجهاز ولا يشوش على غيره يعني فيه إشغال لصاحب الجهاز وفيه تشويش لغيره واضح في فرق بين الإشغال وبين التشويش والتشويش ممنوع والإشغال أيضا إيش ممنوع كلاهما ممنوع الشاهد ما أراده المصنف أو ذكره في هذا الباب كما سيتضح ويظهر أنه بين أهمية التوحيد وثمرات التوحيد فوائد التوحيد وكذلك ضمنه أو ضمن هذا الباب التحذير من مما يضاد التوحيد الآية في قول المصنف وبدأها بقول المصنف رحمه الله في هذه الآية
فيها عدة مسائل. الأول الذين آمنوا
يستخلص منها العلماء ويذكرون تعريف الإيمان. وتعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة معروف لديكم، ها هو إيش؟ ها أيوة، أول شيء قول، أول شيء الاعتقاد، الاعتقاد في القلب، ثم إيش؟ يصدقه القول أو يبينه القول، ويصدق القول والاعتقاد إيش؟ العمل. فالشاهد اعتقاد وقول باللسان وعمل بالأركان، هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وأما تعريفه عند أهل البدع فلا شأن لنا بذلك. ونتبون نذكر هذه المسائل، ما يهمنا كثير يعني الإيمان عند المرجئة أو يعني حتى نعرف فقط طرفي التقابل. ها أنا دائما نقول بمعرفة التقابل ومعرفة الأطراف يتضح لنا إيش وسطية أهل السنة والجماعة. والأطراف في هذه المسألة في مسألة الإيمان هم المرجئة، ويقابلهم الخوارج أو الوعيدية، ما أقول الوعيدية أشمل أعم. والمرجئة كما هو كما ذكره شيخ الإسلام هم الذين أعملوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد، ويقابلهم الوعيدية والخوارج ومن وافقهم من المعتزلة، وهم الذين أعملوا نصوص الوعيد، يعني التقابل وأهملوا نصوص الوعد. المرجئة عندهم الإيمان هو إيش؟ مجرد القول باللسان. والمرجئة على مراتب ودرجات كثيرة جدا، منهم من قال بالتصديق، ومنهم من قال بمجرد القول، ومنهم من اشترط القول، ومنهم من لم يجعله شرطا بل جعله واجبا، إلى غير ذلك من التفصيلات. المرجئة الوعيدية عندهم الإيمان هو الاعتقاد الذي محله القلب، وكذلك النطق باللسان، وكذلك العمل بالأركان، ويزيدون يعني يتفقون إلى هنا مع من؟ مع أهل السنة والجماعة. وزادوا يزيدون على تعريف أهل السنة والجماعة بأنهم يشترطون ألا يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، يعني لا يستمر ولا يموت على كبيرة من كبائر الذنوب، فإنه إن مات على هذه الكبيرة انتفى أو ذهب إيمانه. والخلل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يعني عند المرجئة رغم التقابل، سبحان الله، رغم التقابل والتضاد العظيم في هذا المذهب وذاك، لكن يقول يعني وجه القصور ووجه الخلل أن كلا الفريقين المتقابلتين، الفرقتين المتقابلتين، أقول نظروا إلى الإيمان على أنه جزء واحد. فعندهم يعني عند المرجئة وعند الوعيدية الإيمان لا يتجزأ ولا يتبعض، ما يمكن إذا الإيمان إما يبقى كله وإما يذهب كله. هذا الخلل، هذا هو سبب إيش؟ سبب الخلاف وسبب الانحراف. وأما عند أهل السنة والجماعة فعندهم يعني يجتمع الكفر والإيمان في قلب المرء الواحد، ويجتمع الإيمان والنفاق في قلب المرء الواحد، والإيمان عندهم شعب والإيمان يتبعض، وكذلك الكفر والشرك أيضا شعب، فممكن يذهب بعضه ويبقى بعضه أيضا. نقول بس هذه حتى تظهر لنا وسطية أهل السنة والجماعة، فإنهم أقول يعني سلموا من إفراط هؤلاء ومن تفريط هؤلاء. المسألة الأخرى من المسائل المهمة في هذه الآية العظيمة التي ذكرها المصنف رحمه الله، طبعا راح يتولها الشارح بالتفصيل بس حتى نتنبه لها، وهي قول الله تبارك وتعالى ولم يلبسوا. اللبس والخلط والاختلاط والتداخل يعني بين أمرين، وهنا قطع المراد من اللبس والتلبس الظلم مع الإيمان، أي اختلاط الظلم مع الإيمان. فماذا يحصل بهذا الاختلاط؟ ماذا ينتفي من هذا الاختلاط؟ ما هو أثر هذا الاختلاط؟ الاختلاط بين الظلم وبين الإيمان. طبعا الظلم أيضا من الأمور المهمة والمسائل التي تكلم فيها العلماء في هذه الآية. الظلم، ما هو المراد بالظلم؟ الظلم طبعا الخلط، ومسألة اختلاط الظلم بالإيمان هذا الاختلاط احيانا اذا اختلط الظلم بالايمان يكون ناقضا له، واحيانا اذا اختلط الظلم بالايمان يكون ناقصا له، يعني ما ينقض الايمان. يعني من الظلم الذي يخالط الايمان منه ما ينقص الايمان، يعني ينقص درجه الايمان مع بقاء اصل الايمان، ومن الظلم الذي يختلط بالايمان ما يكون ناقضا وهادما له ومزيلا له بالكلية، فينتقل الإنسان من أصل الإيمان إلى أصل الكفر والعياذ بالله. الظلم عند أهل العلم عند العلماء بينوا أن الظلم يعني أنواع. الظلم منه ما ينقض أصل الإيمان، ومنه ما ينقص الإيمان، وأيضا منه ما لا يغفره الله تبارك وتعالى إلا بعد الاختصاص من صاحبه. لذلك الظلم عندهم كم؟ ثلاث: الظلم الناقض وهو الشرك الأكبر والكفر الأكبر والعياذ بالله، الظلم الذي ينقص الإيمان هو الذنوب والمعاصي والكبائر فيما بين العبد وربه تبارك وتعالى، وهناك ظلم لا بد فيه من القصاص وهو ظلم العباد فيما بينهم، هذا لا يغفره الله تبارك وتعالى إلا بعد الاختصاص من صاحبه. الظلم الذي هو دون الشرك وهو ارتكاب الكبائر وتلبس بالكبائر واختلاطها مع أصل الإيمان، هذا معروف موقف أهل السنة والجماعة أنه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء غفره وإن شاء عذب صاحبه، لكن لا لا ينفي عنه أصل إيش؟ أصل الإيمان، لأنه لا ينقض الإيمان. ثم أيضا من المسائل في هذه الآية الأمن والاهتداء، الأمن مراتب وكذلك الاهتداء مراتب، أمن تام أمن ناقص، اهتداء تام واهتداء أيضا فيه إيش؟ فيه نقص، هذا بحسب إيش نوع سبق الآن، بحسب نوع الظلم، بحسب نوع إيش الظلم. فمن أراد الأمن التام المطلق كما سيذكر الشارع رحمه الله، فعليه أن يجتنب جميع أنواع الظلم. وأما من تلبس بالنوع الثاني والنوع الثالث من الظلم، له الأمن ولا ما له الأمن؟ له، لكن لا 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 ليس الأمن التام الكامل، وكذلك ليس الاهتداء التام والكامل. وأما من تلبس بالنوع الأول من الظلم وهو الشرك الأكبر والكفر الأكبر والعياذ بالله، فإنه لا أمن له ولا اهتداء له بالبتة. نعم.
فعن ابن مسعود لما نزلت هذه الآية قال: فأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بذلك.
شوفوا هنا موقف الصحابة وكلام الصحابة وفهم الصحابة لقضية مهمة جدا، على يعني هذا كلام في المنهج، هنا بيان لمنهج الصحابة، ومنهج الصحابة كما سبق وقلنا هو أصل في إيش سبق الشيخ في الدرس الماضي، لا يحقق الإنسان الصراط إلا بالصحابة، الصحابة أصل، لأن كل ما يجي يعني أقوال الصحابة وإما يعني يستشف منهم فهمهم أو الأصول التي كانوا عليها، بهذا نعرف منهج الصحابة. منهج الصحابة هو الأصل في التزام الصراط وتحقيق صراط الله تبارك وتعالى في يعني أمر دينه. فهنا لما نزلت هذه الآية قال من الذين قالوا؟ صحابة عبد الله بن مسعود، مراده الصحابة. لذلك هنا إيش انتبه، إذا جاءك شيء عن الصحابة وخاصة إذا كان الأمر على اجتماع فيهم، هذا مما يجب أن يسترعي انتباهنا. نعم. قال: فأينا لم يظلم نفسه؟ وأيضا راح يجي كلام قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بذلكم، ألم تسمعوا إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم؟ وساقه البخاري بسنده. فقال: حدثنا عمر بن حفص بن ضياف، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم
قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمع إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الحديث الصحيح والمستدرك وغيرهما. ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله.
حطوا عندها خط، شق ذلك على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. شق على الصحابة، نريد أن نسألهم ليه؟ لماذا شق عليهم؟ ما هم عرب؟ ما يفهمون؟ لا يفهمون. نعم،
شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله فإن لا يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إنما هو الشرك. وعن عمر أنه فسره بالدم فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. قال شيخ الإسلام رحمه الله والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه وهو ظلم العبد نفسه. وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه.
يعني المعنى العام الذي يشتمل على أنواع الظلم الثلاثة. نعم،
فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم. فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بدم إذا لم يتوب كما قال تعالى.
الشاهد هنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا من هذه الآية ومن قول الله تبارك وتعالى أن الظلم المراد به المعنى العام، المعنى العام أعم من الشرك. ما هو الشرك؟ وما هو الشرك؟ لأنهم قالوا أينا لم يظلم نفسه، يعني الصحابة كانوا يشركون، ما عندهم شرك، الشرك الأكبر مو عندهم، ها؟ لكن فهموا أن المراد بالظلم الذي يجب أن ينتفي وأن يجتنبه الإنسان يعني أنواع الظلم الثلاثة. وهذا يعني كلام أهل العلم أن الصحابة في فهم نصوص الكتاب والسنة على ما ذكرنا في مناهجهم وما تقرر عند أهل العلم أنهم يجرون النصوص على ظاهرها. مرت معنا القاعدة هذه، إجراء النصوص على ظاهرها، ما في تأويل، ما في تخصيص. تبي تأول لابد يكون عندك إيش؟ دليل، يعني صرف اللفظ عن الظاهر إلى غيره لابد فيه من دليل. ما عندك دليل يجب أن يبقى النص على ظاهره. تبي تخصص العموم، تخصيص تقييد الإطلاق أيضا يحتاج إلى دليل. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. طبعا جاء التخصيص من قول من؟ من تفسير حديث تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية، وقوله أن المراد بالظلم في هذه الآية الظلم الذي عناه من؟ لقمان. فهذا التخصيص وهذا التقييد وهذا البيان كان من رسول الله، لولا هذا البيان لأبقوا النص على ظاهره. فهنا نفهم ونعرف الدليل على أن الأصل في النصوص أن تبقى على ظاهرها. وهذا كان يعني منهج أصيل للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذلك هذا فيه رد على أهل التأويل الذين يصرفون الألفاظ والنصوص عن ظاهرها بأدلة عقلية أو جدلية أو غيرها. نعم،
وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بدم إذا لم يتب كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أينا لم يعمل سوءا؟ فقال يا أبا بكر
ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأو؟ فذلك ما تجزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا في المصائب. قال: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة: الشرك وظلم العباد وظلم لنفسه بما دون الشرك.
ظلم العباد التظالم والمظالم والحقوق التي بين العباد، وظلم الإنسان لنفسه فيما دون الشرك، هذا يراد به المعاصي وعلى وجه الخصوص الكبائر، لأن الصغائر كما قال عليه الصلاة والسلام يذهبها الله تبارك وتعالى بما يصيب العبد في الدنيا من اللهو ومن الحزن ومن المرض وغيره. نعم، التعب شدة. نعم،
كان له الأمن والاقتداء المطلق.
نعم، لأن الظلم كم ثلاثة: الشرك، والمراد بالشرك إيش؟ الأكبر، وظلم العباد فيما بينهم في الحقوق والمظالم، وظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه. نعم، اللي يسلم من هذه الثلاث له الأمن إيش؟ التام المطلق. نعم، والاقتداء التام. نعم،
بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى.
وقد هذا ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه. نعم،
وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم. نعم، الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة.
يعني وإن عوقب على ظلمه لنفسه فإن مآله إلى نعم.
ويحصل له من نقص الأمن والاقتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه.
نعم،
وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك.
طبعا هذا الكلام ما ذكره قال يحصل له من نقص الأمن والاقتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه، يعني فيما دون الشرك، هذا غير موجود لا عند المرجئة ولا عند الوعيدية، ما عندهم هذا التجزؤ وهذا التبعض وهذا التداخل له عندهم. هذا أيضا مثال خلل المنهج الذي عندهم. نعم،
وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاقتداء التام.
نعم،
فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف.
نعم،
لم يحصل لهم الأمن التام،
وإن لم يكن في هذا النص وبهذا التفسير، وإنما هذا يفهم بمجموع أو الجمع بين الأدلة. نعم،
لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون بهما مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى الصراط.
نعم،
ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة.
نعم،
وقوله إنما هو الشرك إن أراد الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون،
من الخلود، هم من النار، هم المطلق النار، لا قد يدخل النار لكن آمن من إيش؟ له الأمن. نعم،
من عذاب الدنيا والآخرة.
مدام المسلم من الشرك الأكبر يقابله السلامة من إيش؟ من الخلود. نعم،
وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه فبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه.
نعم،
ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الشرك بهذا الاعتبار. انتهى ملخصا.
نعم،
وقال ابن القيم رحمه الله قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة وإن يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم، قال ذلك الشرك، ألا تسمع قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ لما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا. أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك، وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها.
هذا الظلم، هذا تعريف الظلم عند أهل السنة والجماعة، الظلم هو وضع الشيء في غير موضع، فمن عبد غير الله لا شك أنه وضع أعظم الأشياء في غير موضعها. نعم.
والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام.
واضح؟ ها؟ الظلم المطلق التام ما هو؟ ها؟ لا. ها؟ الظلم المطلق التام ما هو؟ الثلاثة. الثلاثة يعني. لكن المهم طبعا دخول ايش؟ دخول الشرك النوع الاول. نعم. هذا يرفع ايش؟ يرفع الامن والهدى المطلق التام تقابل. شايفين؟ ها؟ بخلاف ما عليه المرجئة وما عليه الوعيدية. نعم.
ولا يمنع ذلك ان يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الامن.
مطلق الظلم مراد به يعني الظلم المطلق معناها الظلم التام الكامل يعني يشتمل على انواع الثلاث. لكن مطلق الظلم يعني اي نوع من انواع الظلم لا يلزم ايش؟ ما هو الكل. نعم. فمطلق الظلم يمنع من ايش؟ من مطلق الامن. واضح؟ نعم. كيف؟ مطلق الظلم. نعم. نعم.
ومطلق الهدى فتأمل. فالمطلق للمطلق والقصة للقصة انتهى ملخصا. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده.
يعني المعتزلة والوعيدية يدعون العقل والمنطق. ها؟ المنطق يقتضي هذا أنه العام للعام والمطلق للمطلق والمقيد ليه؟
للمقيد.
نعم. لازم عقلي منطقي ما هو عندهم. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق
الجنة وأن
وأن الجنة وأن الجنة حق والنار حق
والنار
وأن
النار. اي لا هي ثابته يعني محفوظ.
اي والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان من العمل.
الله اكبر. هنا يعني الحديث هذا طبعا حديث عظيم ولعل من ما يجب ان يعني نعتني به ونهتم بموافقته الباب شنو؟ فضل التوحيد وما يكفر. جيد. ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام يعني عدة أمور. طبعا الشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية أو نقول الشهادتان شهادة لله عز وجل بالوحدانية وشهادة محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة ثم الشهادة لعيسى أيضا بأنه عبد ورسول الله تبارك وتعالى والأوصاف التي ذكرها في عيسى عليه الصلاة والسلام ثم الإيمان والاعتقاد بالجنة والإيمان والاعتقاد بالنار. يقول النتيجة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل على ما كان من العمل. لو جينا الآن لنذكر تمييز لهذا العمل ما هو العمل. يعني هل نقول أدخله الله الجنة على ما كان من العمل الصالح ولا من العمل السيء؟ أدخله الله الجنة ها العمل الصالح ولا العمل السيء؟ ها ها اثنين ها الجنة ها إيه. فش نقول؟ نقول أدخله الله الجنة على ما كان من العمل الصالح ها؟ يقولون الاثنين نبي نعرف كيف دخلوا الاثنين هي ها؟ سيء ها؟ تعبانة في اليوم الحديث واضح يقول أدخله الله الجنة يعني من استوفى هذه الشروط، هذه شروط، ها شروط خمس او ست، ها اذا افردت يعني افراد الشهادتين يصيروا ست، واذا ضمناهم يصيروا كم؟ خمس. من وفى بهذه الخمس او الست ادخله الله الجنة، ها عمل الصالح، ها العمل الصالح ولو كان قليلا.
ايه
عمل الصالح
ما يقبل
عمل صالح الا اذا
كان هذا اتفاق،
ايه
كان هذا
اتفاق
مع
عمل تدخل
الجنه. الاتفاق هذا يتضمن الحفظ، الاتفاق هذا
ايه
عمل الصالح ما يتضمن
عمل الصالح
مخطوة الظالم، ها مخطوة هذه الامور العمل المصلحة،
ايه يعني نقول العمل الصالح نبي كلمة واحدة قال العمل وما ندري شو العمل، هل هو العمل الصالح ولا العمل السيء؟
الصالح
الصالح وإن كان في تفصيل. ولا احنا نقول واحدة ونبيك الجبسك العظم من النص هل يقول واحدة
قرنا
الأعمال، ها؟
الله
يجزيك
على ما
عمل، ما عندهم تفصيل. إحنا نبي المراد بالعمل هنا، يعني إيش نفسر العمل بما يفسر؟ الله عام. وين العموم يا شيخ؟ أين العموم؟ أنتم لطلاب علم المفروض نجيب عصا، ها؟ ها؟
على ما كان من العمل السيء، لأن العمل الصالح نوع يعني كان فيه الشهادة منه.
ها؟ توافقونه؟
على ما كان من العمل قبل أن يشهد ذلك هذه الأمور، يعني قول ليس أن الله تعالى وأن محمد عبد الله ورسوله وأن
على كل إحنا طولنا في هذه شوي، ها؟ تعرفون ليش؟ ها؟ حتى نبين شدة ضعفنا في فهم لغتنا، ها؟ ما في أضعف منا في فهم إيش؟ هذه مسألة لغوية ما هي مسألة شرعية، يعني هذه السؤال هذا السؤال إيش؟ لغوي بحث مئة بالمئة، ما له علاقة بالفهم الشرعي، ها؟ وهو على ذلك رصدنا فيه. شوفوا كم سنة درسنا لغة عربية في المدارس، ها؟ وإحنا ما نفهم، ما يفهم اللغة، ها؟ على ما كان أجب عليه في اللغة، شو قابلها في اللغة؟ شو معناها في اللغة؟
أي
عبارة؟ يقول أدخله الله الجنة على ما كان، يعني بالرغم، وهذا شيء شيء يعني كيف يكون وزنها في لغة العرب؟ وش يكون قبلها؟ وش يكون بعدها؟ يعني الواحد الآن، ها؟ نقول له حنا راح نعطيك جائزة، ها؟ حتى لو إيش؟ ها؟ حتى لو أجبت إجابة صحيحة، ماشي باللغة؟ يضحكون علينا يا شيخ، ها؟ كل الناس ضحكت علينا، ها؟ نقول إحنا حاضرين، إحنا خلاص، قررنا أن نعطيك جائزة. ها حتى لو ها أخطأت ولا أصبت، أنا إذا أصبت قلنا وراء شوف ما بقى الجائزة ولا لا، لكن هذه العبارة، هذه العبارة في اللغة على ما كان، يعني حن راح يعني ستدخل الجنة، ها على ما كنت من العمل. كيف الصالح تيجي الصالح تيجي الصالح؟ إذا قلنا الصالح يضحكون علينا يا شيخ، غير العرب يضحكون علينا، فكيف بالعرب؟ بس تنبه ما أبعدنا عن لغتنا يا شيخ، اللغة في مكان ونحن في مكان، ها؟ ونحن في مكان آخر. أدخله الله الجنة على ما كان من عمل السيء، ولا معنى للحديث إلا بهذا. من حقق هذه الأمور
من حقق التوحيد لله تبارك وتعالى وجرد الإخلاص له عز وجل وجرد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام حقق شهادة أن محمد رسول الله إلى غيرها من الأركان من أركان الإيمان أدخله الله الجنة على ما كان من العمل السيء. من العمل إيش؟ السيء. واضح واضح. ولا في إلا هذا ولا في إلا إيش؟ إلا هذا. طبعا يقابله لو الإنسان يعني أخل بهذه الشروط، من لقي الله تبارك وتعالى أو من لم يشهد بأن لا إله إلا الله ولم يشهد بأن محمد رسول الله، عنده خلل في الشهادة هذه، عنده خلل في الشهادة الثانية، أدخله الله من العمل أكيد ولا لا؟ فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. ليه؟ خلل في ايش؟ توحيد. خلل في ايش؟ وبهذا يتبين فضل ومكانة وأهمية التوحيد. اللي معاه التوحيد وإن كانت أعماله سيئة مآله طبعا مع البراءة من ايش؟ لأنه إذا حصل الشرك ما نقول حقق ايش؟ التوحيد. اللي معاه شرك أكبر عنده تحقيق للتوحيد؟ ما عنده تحقيق للتوحيد، لأنه هذا يكذب التوحيد وإن كان يقول كلمة التوحيد وأما وكذلك يقابله ويوازيه من لقي الله عز وجل بالشرك والعياذ بالله، مهما كانت له الأعمال من صلاة وصيام وغيرها فإنها تكون كالهباء ما تقبل عند الله عز وجل. يعني المشرك لأن فيه أول نصوص كثيرة جدا تأتي بهذا. نعم. الكلام هنا يعني في هذا الحديث طبعا كثير جدا، واحنا نذكر بعض المسائل في الشهادة. من شهد الشهادة في اللغة هو الحضور أو الإعلام. من شهد الصبح يعني من حضر صلاة الصبح وشهد فلان على فلان بأنه يقول كذا أو يعمل كذا أي أعلم غيره الحضور والإعلام. لكن في الاصطلاح الشرعي الشهادة هو الإقرار، والإقرار إذا يعني قال فلان أقر أي نطق على نفسه، طبعا إما لفظا ما بالتلفظ وإما بالكتابة إن كان متعذرا عن أن ينطق، فهو الإقرار، إقرار المكلف لله تبارك وتعالى بالوحدانية ولنبيه عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. معنى الشهادة لله تبارك وتعالى إفراده بالتوحيد عز وجل، ومعنى الشهادة لمحمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة والنبوة إفراده بالمتابعة. ونعرف أنه شهادة لا إله إلا الله تقتضي يعني الإفراد التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وإفراد محمد صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والشهادة له بالنبوة والرسالة تقتضي إيش؟ الطاعة والامتثال والانقياد، طاعته بما أمرها واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه بما أخبر، وأن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا لما شرع. هذه معاني ولا بد من معرفة هذه المعاني. فالشهادة عندنا الإقرار، يعني كلمة الشهادة تختلف عن كلمة إيش؟ القول والتلفظ. يعني ممكن الإنسان يقول إنه من قال لا إله إلا الله من شهد أن لا إله. كلمة الشهادة تدل في معناها في اللغة العربية على أكثر من إيش؟ لأنه يحضرها، يعني يعلم معناها ومقتضاها ويعلم غيره بهذه الكلمة، هذا الذي يشهد على نفسه بهذه الكلمة. فالشهادة فيها معنى التلفظ الله وزيادة، لأنها تتضمن الإقرار، والإقرار كما يعني يذكر أهل العلم لا بد فيها من معرفة الشيء. يعني كيف تعلم نفسك تعلم غيرك بشيء أنت لا تعلمه؟ الإعلام إعلام الغير يقتضي إيش؟ أن يكون قد علم بنفسه أولا، علمت الشيء ثم أعلم غيري، فقد الشيء يعطي فقد الشيء لا يعطي، كيف تعلم غيرك بما لا تعلمه؟ هنا لذلك قالوا كلمة الشهادة فيها اشتراط إيش؟ العلم بمعنى لا إله إلا الله فيها اشتراط العلم، ونحن عارفين أن العلم لا يقبل إلا بالعمل، لذلك الشهادة تتضمن العلم وتتضمن اللفظ القول وتتضمن العمل، لذلك هي شرط عظيم من شروط لا إله إلا الله بخلاف. وهذه يعني هذا الحديث يقيد يعني به الأحاديث الكثيرة التي تدل أو التي تبين أن الأصل في ذلك مجرد التلفظ، فالتلفظ هنا نقول قول عام، والشهادة هنا قول خاص، والعام يحمل على الخاص، والخاص إقباله على العام. نعم. وراح يذكرها يعني المصنف رحمه الله عنده باب، يقول باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ها فيجي الكلام عليها ناس كلها بالمزيد، لكن المهم فقط نعرف أن كلمة الشهادة تختلف عن كلمة إيش. بعض الناس يظن أن كلمة الشهادة أن لا إله يعني مجرد إيش، لا في لغة العرب لا، لأن الشهادة فيها الإعلام ها وفيها الحضور، والحضور طبعا هنا حضور فهم، حضور منطق، حضور يعني تلفظ، ولا يصح أن يعلم الإنسان غيره بشيء يجهله، فيشترط فيها العلم أولا ثم الإعلام، وإلا لما كان الإعلام تاما. نعم.
بعد ابن الصامت بن قيس الأنصاري الحجر بن أبي الوليد أحد النقباء بدري مشهور، مات بالرملة سنة 34 وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. قالوا من شهد أن لا إله إلا الله أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، فلا بد بالشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولها.
ولهذا من المسائل اللي تذكر التلازم بين الشهادتين، وهذه تعطينا أولا الوجوب، يعني هذا التلازم بمعنى بنقول الوجوب معناه أنه ما في شهادة تغني عن إيش عن الأخرى، يعني من اكتفى بشهادة أن لا إله إلا الله ولم يقر ولم يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة يقبل منه ما يقبل منه. اقتران الشهادتين والتزام الشهادتين وجوبا، بمعنى أن أي منهما لا تغني عن إيش عن الأخرى. وهذا طبعا فيه بيان أيضا يتضمن هذا الحديث بيان منزلة عظيمة ويعني حظوة كبيرة جدا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هو أن الله سبحانه وتعالى شرط في قبول الإسلام والإيمان وقرن اسم نبينا الشهادة لنبينا بالنبوة والرسالة، قرنها بالشهادة له بإيش بالوحدانية. فهذه منزلة عظيمة جدا وأعظم أوجه التكريم لمحمد عليه الصلاة والسلام، بل كما قال شيخ الإسلام وغيره بل هي أعظم أوجه التكريم لنبينا عليه الصلاة والسلام على ثلاث من أهل العلم. بعضهم قال أو أعظم وجه للتكريم هي اقتران الشهادة له بالنبوة والرسالة بشهادة الله عز وجل بالوحدانية، وبعضهم ذكر قال أعظم وجوه التكريم هي عقيدة ختم النبوة، وهي قول الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فختم النبوة على ما سيأتي في معناها إن شاء الله. فالشاهد أنه مما رجحه كثير من أهل العلم أن اقتران الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة اقترانها بالشهادة بالله عز وجل بالوحدانية هذا أعظم إيش تكريم لمحمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولها، كما قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله، وقوله الا من شهد بالحق وهم يعلمون. اما النطق بها من غير معرفه لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءه من الشرك واخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح غير نافع بالإجماع. قال القرطبي في المسلم على صحيح مسلم باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده.
أنكم غلاة المرجئة.
وحديث هذا الباب تدل على فساد، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، لأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل خطأ.
لأن المنافقون إيش؟ المنافقون تلفظوا بلا إله إلا الله، نعم مجرد التلفظ.
وفي هذا الحديث ما يدل على هذا وهو قول من شهد،
فالمنافقون شهدوا أن لا إله إلا الله ولم يشهدوا، شهدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم النبوة ورسالة ولم يشهدوا. كل الكلام يقول هذا
قول
المعذرة لكن غصبا عني من الصبح نطحن وبعدين تقول شهد والله ما شهد. ما ما لا هي ما هي شهادة، لا قلنا الشهادة يشترط فيها إيش؟ أي بسيطة هنا. شو أعظم دليل على هذا؟ قول الله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، إيش قالوا؟ نشهد إنك والله يعلم إن المنافقين ها ها إنك لقى وإن المنافقين كذبهم الله عز وجل. الله عز وجل كذب المنافقين بقولهم انهم يشهدون مع ان تلفظوا بها ولا ما تلفظوا، لكن ما هي شهاده، ما تعتبر هذه ايش؟ ما تعتبر شهاده، لان الشهاده يشترط فيها ايش؟ العلم. ما يمكن تعلم الا بعد العلم، ما يمكن يكون في اعلام. يعني واحد يروح يشهد على قضيه الان، اي واحد يروح عند اي قاضي فاسق فاجر، روح القضاة الكفار، ما يمكن يا شيخ. فالشهادة تتضمن ايش؟ العلم، العلم. والمنافقون كانوا يقولونها قولا ها ما يعلم، ما هي علم ابدا، ما علموا حتى يشهدوا. ها هل كانوا يشهدون؟ ها المنافقون شهدوا ان لا اله الا الله، أجيبوا لا قولا واحدا يا شيخ. نعم تلفظوا، نعم قالوا لا إله، نعم قالوا. نفرق من اليوم بين القول وبين اللفظ وبين وبين الشهادة. نعم
لأن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق. قال النووي هذا الحديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم بهذه الأحرف على ما يباين به جميعهم انتهى. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهو في غير موضع من القرآن، ويأتيك في قول البقاعي صريحا قوله وحده تأكيد بالإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي. قاله الحافظ كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأجابوه ردا عليه بقولهم أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله وهي العبادة وإثباتها لله وحده لا شريك له. والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه، فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. فمن سرب من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله لله ندا.
ندا ليش؟ ندا ليش؟ لا إله إلا أي لا يستحق العبادة إلا. فمن صرف مجرد هذا تعريفها اسمه جماعة الشرك، مجرد صرف العبادة لغير الله. لماذا؟ ليش الشرك؟ لماذا؟ لأنها تتضمن ما دام صرفت العبادة لهذا أو لهذا، إذا كأنك تعتقد أنه هذا يستحق العبادة.
واستحقاق العبادة حق لمن؟ لله تبارك. فمن اعتقد أن غير الله يستحق، من اعتقد أن غير الله يستحق حتى لو لم يعبده فهو مشرك. لذلك عندنا في تعريف الشرك من صرف العبادة يعني مارس العبادة لغير الله فقد أشرك. وكذلك في تعريف الشرك من اعتقد مصر ما صرف ما فعل ما عبد لكن في داخل اعتقاد أن محمد أو أن عيسى أو يستحق العبادة، هذه أيضا إيش؟ شرك أكبر نافي مخرج عن الملة، الظلم الأكبر. مجرد الاعتقاد، من اعتقد أن غير الله يستحق العبادة فقد أشرك، ومن صرف العبادة لغير الله فقد أيهما أخطأ؟ أي الشركين أخطأ؟ اللي يعتقد أن غير يستحق واللي ولا الذي يصرف العبادة لغير الله عز وجل؟ يعبد يسجد يصلي يصوم يندر، ها أيهما أشد وأخطر في العبادة؟ الشرك في عبادة غير الله، ها من اعتقد مع أنه ما عبد، ها زين ليش؟ طيب ليش؟ ليش؟ لأنه ممكن اللي يصرف العبادة ها قد تكون عنده إيش؟ يكون له عذر عند الله، لكن من الاعتقاد ها لأنه دائما الفعل الأصل في أنه نابع عن الاعتقاد، أما الفعل النابع عن غير اعتقاد لعل الله عز وجل يعذر به إيش؟ صاحبه. نعم الاعتقاد أشد. نعم
فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل. ذكر كلام العلماء في معنى لا إله إلا الله، قد تقدم كلام ابن عباس وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال واسم الله مرتفع بعد إلا، من حيث أنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية.
تعال تفضل يا شيخ، قلت لو خربتم حتى تشرحوا لإذا جاء أحد ما ينحرج المستوى.
فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. وقال ابن القيم في البدائع ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المستثنى منه، قال ابن القيم بل هو مخرج من المستثنى منه حكمه، فلا يكون داخلا في المستثنى، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى، وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاقتصار.
لذلك قالوا أنه يقدم على شنو؟ على الإثبات. نعم،
فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله.
نعم.
ولا يستريب أحد في هذه البتة، انتهى بمعناه. قلت ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا، لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله كما دلت عليه الآيات المحكمات، كما أخبر عن دعوة رسله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فنفوا الإلهية عما سوى الله تعالى وأثبتوها لله وحده، فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية أزلا وأبدا، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، أرادوا أن يدخلوه في جملة آلهتهم في العبادة، وأنكروا أن تكون العبادة له وحده مع معرفتهم أن لا إله إلا الله تبطل بذلك. وتسوية آلهتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار، فالموحد مخالف للمشرك، في قوله وفعله ونيته، وهذا ظاهر لإخفاء، وهذا ظاهر لا خفاء فيه بحمد الله. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير لا إله إلا الله أي لا معبود إلا هو. وقال الزمخشري الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس يقع على كل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق. وقال شيخ الإسلام الإله المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن
يعبد. يعني إيش يقول كونه يستحق أن يعبد هو بما إيش بالربوبية أحسن. نعم،
وكون يستحق أن يعمل بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. وقال رحمه الله فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تؤلهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخاف وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. وقال
ذوق هذه حطها ليس تعالى أسلام، ما في ذوق أسلام، في مسائل وفي أحوال. نعم، أما الذوق هذه يعني فعل الشيخ يريد يعني مثل ما دائما نقول يعني يوافق من يناقشهم في بعض عباراتهم ومصالحاتهم حتى يقبلوا منه. نعم،
وقال ابن القيم الإله هو الذي تؤلفه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال ابن رجب الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصح هذا كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه بقول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب بما فيه من ذلك. قال البقاعي لا إله إلا الله أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم وهو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا إذا كان مع الإدعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صدق. وقال الطيبي الإله فعال بمعنى مفعول كالكتاب بمعنى المكتوب، من أله إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم أن الإله هو المعبود خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين من أن معناه هو الخالق والقادر على الافتراق ونحو ذلك، ويظنون أنهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد.
يكلمون عليهم المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم فإنهم يفسرون الإله بمعنى الخالق ومعنى الرازق، نعم، والقادر على الاختراع، نعم.
ويظنون أنهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا.
ليش؟ إيش وجه الخلل في هذا؟ ربوبية، هذه ربوبية وكلمة إله من الألوهية، نعم.
ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعوة الأموات والاستغاثة بهم في الكربات والنذر لهم في الملمات إلى غير ذلك من أنواع العبادات.
يعني من هنا كان تعريفهم للشرك إيش؟ فيه انحراف، لأنهم قالوا الشرك أنك إيش؟ نعم تصرف العبادة، لكن لابد أن إيش؟ تتضمن أنك إيش؟ تعتقد في هذا المعبود إيش؟ ربوبية، يعني قدرة على الخلق، قدرة على الرزق، قدرة على كذا شيء، ربوبية. ها؟ لأنه عندهم الأصل في تعريف الإله أنه مدارها على الربوبية، لذلك ما يمكن يكون في شرك إلا ويتضمن إيش الاعتقاد
بربوبية غير الله تبارك وتعالى أو أن أحد يفعل مثل فعل الله. نعم.
فما شعروا أن مشركي العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فأخبر تعالى عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دونه وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداتهم. قلت: ودلالتها على هذا دلالة تضمن، وأن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده، فدلالتها على نفي الإلهية وعبادتها وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابقة. فدلت لا إله إلا الله على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائنا ما كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه، وهذا هو التوحيد الذي بعث إليه الرسل. ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد إذا آمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به. وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم في كلام العلماء أن هذا جهل صرف، فهي حجة عليه بلا غير. فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها، وقد أوضح الله تعالى ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين: فما أجهل عباد القبور بحالهم، وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافي لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، وهؤلاء المشركون قروا بها لفظا وجحدوها معنى، فتجد أحدهم يقولها وهو يؤله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة. بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب، فإن أحدهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى، ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم من الله، بخلاف حال المشركين الأولين فإنهم كانوا يشركون في الرخاء، وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. فبهذا يتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهلوا بالله وبتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهم.
واضح هذا ذكرنا وش مراده، وهو على الإطلاق كما يزعم يعني هؤلاء المشاغبون. نعم.
وقوله وأن محمد عبده ورسوله وشهد بذلك وهو معطوف على ما
أي شهد أن محمد عبده. نعم.
فهو معطوف على ما رد على نية تكرار العامل.
نعم.
معنى العبد هنا المملوك العابد، أنه مملوك لله تعالى، والعبودية الخاصة وصفه، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة.
نعم.
والرسالة،
يعني أنه كان حقق العبودية، لأن الله عز وجل إذا وصف عبدا أو إذا وصف أحدا بأنه عبد فعلا يكون هذا حقق إيش معنى العبودية. هو يعني لأن العبودية الاختيارية والعبودية الاضطرارية، العبودية الاضطرارية كل دخل فيها جميع المخلوقات عباد لله عز وجل، لكن أي عبودية الاضطرارية القهرية ما فلك ما تخرج عن إرادة الله عز وجل. لكن المراد هنا وصف ومدح وثناء، المراد به العبودية الاختيارية، أي تعبد الإنسان وممارسة العبودية لله، فهذه حققها محمد عليه الصلاة والسلام، يعني وصل في تحقيق العبودية إلى أكمل المراتب، لذلك استحق إيش هذا الوصف. فوصفه الله تبارك وتعالى بأنه عبد، كما أنه حقق الرسالة
لو انه ما بلغ الرساله وقصر يكون فعلا رسول يستحق وصف الرسول؟ ما يستحق، لا يستحق وصف الرساله الا من حقق الرساله، ولا يستحق وصف العبوديه الا من حقق العبوديه. واضح؟ لذلك يعني دائما تذكر هذه في اعظم واشرف المقامات لمحمد عليه الصلاه والسلام. وهذه ايضا يعني كون الله عز وجل وكون النبي صلى الله عليه وسلم هنا، والله عز وجل جعل هذه شرط يعني في الشهاده، ان نشهد له بالعبوديه ونشهد له بالرساله. فالشهاده له بالعبوديه هذا رد على من؟ على الذين غلوا فيه عليه الصلاه والسلام، لانهم رفعوه عن منزله ايش؟ العبوديه، وهذا خلل. وكذلك الشهاده له بالرساله حتى يكون في توازن، لا افراط ولا تفريط. فمع شهادتنا له بالرسالة والنبوة أيضا نشهد له بأنه عبد لله. وما نعني بالعبودية مثل عبوديتنا حنا القاصرة وفيها التقصير، ولكن عبودية محمد صلى الله عليه وسلم على أعلى درجات الكمال، لأنه حقق العبودية لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. احنا حققنا العبودية، العلماء يقولون حتى الواحد يعرف أنه حقق العبودية، يعني علامتها لها علامة، أنه يمارس العبادة بلا تعب ولا استثقال، ما يستثقل العبادة، ما يعني يشعر بالتكليف ولا بالحرج ولا بالتعب ولا بالنصب. هذه علامة، هذه أدنى مراتب إيش؟ أدنى علامة من علامات تحقيق العبودية. وأعلى مرتبة من مراتب تحقيق العبودية يقولون أنه يشعر باللذة والراحة أثناء إيش؟ أثناء العبادة. نحن طبعا الفاقدين الأولى وإيش؟ والثانية. عندنا حتى سبحان الله حتى دراستنا للأحكام الشرعية درسونا إياها وما زلنا ندرسها، نسميها إيش؟ نسميها الأحكام التكليفية. يعني شنو التكليفية؟ فيها كلفة ومشقة. هذه في الحقيقة هي أحكام تشريفية، الله عز وجل شرفنا بأن نصلي له حقيقة. يعني الصلاة تشريف لنا، كون الله عز وجل يعني يريدك أن تصلي ويأمرك أن تصلي له وأنت تقف وتصلي، والله تشريف لك كونك تقف بين يدي الله. ولكن احنا ما نستشعر التشريف، نستشعر شنو؟ يقول صليت، يقول الحمد لله صليت، يعني كان افتك من الصلاة. فتحقيق العبودية مرتبة عظيمة جدا طبعا الأنبياء أشد، لأن الله عز وجل شهد لهم بإيش؟ بالعبودية، بمعنى أنهم حققوا العبودية. لذلك محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان يدخل في الصلاة وهو إيش؟ يجد فيها لذة عظيمة، ينسى الدنيا وما فيها شيء، هموم الدنيا كلها ينساها إذا دخل في صلاة عليه الصلاة والسلام. الملائكة حققوا العبودية، الملائكة لا شك أنهم حققوا إيش؟ ليه؟ ماذا قال الله عز وجل فيهم؟ وصفهم بالعبودية، وكذلك إيش؟ لا يحصر الله وفعل ما يأمرون غير هذه. سبحون الليل والنهار، يعني شنو لا يكثرون؟ ما يتعبون، ما يملون، ما يشعرون بالملل. ليش؟ ليش ما يشعرون بالملل؟ الشعور باللذة أنساهم. ليش الملل والتعب يا شيخ؟ احنا الواحد يريد شو يتعب ولا ما يتعب؟ ها؟ صلي صلاة التراويح بكرة جاي رمضان، تلقى الواحد يسأل في الديوانيات أي المساجد أحسن؟ وش يعلم بأحسن؟ الصلاة أخف. يدورون المسجد اللي الصلاة فيها إيش؟ خفيفة. نعم، هذا الفرق يعني بين محمد عليه الصلاة والسلام كان يصلي حتى يتورم منه إيش؟ حتى لو في السيرة إيش؟ وبعدين بعد التورم، تعرفون التورم؟ إذا بلغ يعني منتهى إيش يصير؟ صرت تشق تفطر، كانت تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام. قدماه وشريكتان كانت تتفطر من طول الوقوف بين يدي الله عز وجل. فلما كان يقال له يتألم بلال، تتألم عائشة لما يشوفون، هو يشعر بهذا؟ يشعر بالألم؟ مش
الشعور باللذة أنساه من أجل الإسلام. الله يبلغنا وإياكم. تفضل يا شيخ.
تعالى مراتب العبد العبودية الخاصة والمشاركة.
أعلى أعلى مرتبة في علاقة الإنسان وعلاقة المكلف والمخلوق مع الله هي في العبودية. أعلى مرتبة يعني كون الله عز وجل يقبلك عبدا والله شرف ما بعده وإيش ما بعد شرف. حتى يقول العلماء يقول انظر يعني في القرآن الله عز وجل يعني وصف الله عز وجل يعني الله عز وجل يصف محمد أنه حبيب وأنه خليل لكن هذا قليل ذكره دائما وخاصة أن نذكر في المقامات العظيمة لمحمد عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يصفه فيها بإيش بالعبودية. الحمد لله شوف إنزال الكتاب هذه أعظم منا هذا مقام المنة والامتنان على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة بأسرها. الحمد لله الذي أنزل على عبده ما قال حبيبه هو حبيبه هو حبيبه لكن قال شوف مقام القرب والإسراء والمعراج والدنو إلى الله تبارك وتعالى والعروج إلى المقامات العلى قال سبحان الذي أسرى عبده العبد ذكر إيش لأن الأعظم أعظم مقام أعظم شيء في العلاقة بينك وبين الله عز وجل هو إيش هو العبودية. لكن المساكن هذول الصوفية صوفية يعني في جملتهم قبحهم الله ما يحبون هذه الكلمة ما يحبون هذه الكلمة لأنه عندهم العبودية هي إيش هي أدنى والله هي أعلى المراتب هي أعلى المراتب. لكن سبحان الله جهل عظيم جدا لذلك نحن نعتني كثيرا جدا بهذه الكلمة. لذلك أعظم الأوصاف أعظم أوصاف الأنبياء أنهم فشخ أنهم عباد حققوا العبودية لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم لا شك نعم لأنه الرسالة وظيفة يعني أداء الرسالة فيها تحديد للعبودية. نعم
النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق بهاتين صفتين شريفتين وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى لا يشرك في شيء منهما ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقوله عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما
جمعهما
دفعا للإفراط والتفريط لأن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا وفرط بترك متابعته واعتمد الآراء المخالفة لما جاء به وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والسجوف عن القياد لها مع اقتراحها. فإن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان والواقع اليوم وقبل ممن ينتسب إلى العلم من القضاة.
هذه تتضمن يعني لا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان تتضمن أن الله عز وجل لا يعبد إلا بما شرعه محمد عليه الصلاة والسلام وهذه يعني فيها منزلة عظيمة جدا ومقام عظيم جدا لمحمد أن الله عز وجل لا يقبل عبادة ولا يقبل طاعة ولا يقبل أي شيء إلا عن طريق من لذلك نقول كل الطرق مسدودة إلا طريق من إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام. ما في طريق يوصلك إلى الله تبارك وتعالى ولا إلى القرب ولا إلى مرضات الله عز وجل إلا ما شرعه وما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. نعم
الواقع اليوم وقبله ممن ينتسب إلى العلم من القضاة والمفتين خلاف ذلك والله المستعان.
يعني غلوا كثيرا في نبينا عليه الصلاة والسلام كما فعل صاحب البردة وغيره. نعم أهل الغلو هم اليوم يعني الجمع الكبير والعياذ بالله. نعم
روى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويتجاوز ولن أقبله حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله يفتح به أعيانا أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفة. قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن شراح. قوله: وأن عيسى عبد الله ورسوله، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله وابن الله أو ثالث ثلاثة.
هذا من الوجوه اللي ذكرنا في هذا الحديث العظيم، وهي الشهادة والإقرار بأن عيسى عبد لله تبارك وتعالى ورسوله له عز وجل. نعم، يعني بعد الشهادة لله عز وجل والشهادة لمحمد عليه الصلاة والسلام واقتران الشهادتين، هذه أوجه، وهذا وجه رابع أو مسألة رابعة من مسائل هذا الحديث العظيم، وتتضمن ذكر أوصاف عيسى عليه الصلاة والسلام، كونه عبد الله عز وجل، وكونه أيضا رسول لله تبارك وتعالى، وكونه يعني تعالى بكلمة من الله عز وجل، وهي قول الله تبارك وتعالى كن، وأمره سبحانه وتعالى أن يكون، على خلاف ما عليه كينونة الخلق وبني آدم. والرابع أنه يعني حصل هذا الأمر أو قوله تحقق بالروح منه تبارك وتعالى، وهي النفخة التي نفخها جبريل في رحم مريم عليه السلام. وأيضا فيها الرد على يعني طائفتي أهل الكتاب، هذه تتضمن كونه عبد، هذا رد على من؟ على النصارى الذين غلوا في عيسى الغلو والعظيم، وقوله بأنه رسول لله تبارك وتعالى الشهادة له بالرسالة، هذا رد على أهل الكتاب اللي هم اليهود، لأنهم يعني أهل جفاء وأهل تفريط في حق عيسى عليه الصلاة والسلام. النصارى يعني فرطوا كثيرا وغلوا غلوا عظيما في عيسى، واليهود قبحهم الله يعني أفرطوا كثيرا وجفوا في حق عيسى بأنهم زعموا أنه مرتد. اليهود حكموا على عيسى بإيش؟ بالردة. فالله عز وجل أثبت له إيش؟ أثبت له الرسالة، يعني مو بس فقط الإيمان والإسلام، لأنه اليهود يزعمون أنه جاء على خلاف إيش؟ شريعة موسى، وعندهم في التوراة كل من خالف شريعة موسى فهو مرتد. لذلك وصفوا عيسى وحكموا عليه بأنه مرتد، وحكم المرتد في التوراة إلى اليوم يعني منصوص عليها بأنه يصلب حيا على خشبة عظيمة ويسمر عليها ويبقى ينزف حتى يموت. لذلك هم يعني من شبه لهم بأنه عيسى فعلوا فيه إيش؟ نفذوا في هذا الحكم التوراتي، وهو التعليق والصلب على خشبة قبحهم الله وقبح. فهذا يعني رد من الله تبارك وتعالى ومن نبينا عليه الصلاة والسلام على النصارى الغلاة وعلى اليهود الجفاة. نعم،
خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة.
نعم،
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين، لأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس ربا ولا إله.
يقولون يعني قسمة بني آدم في الخلق كم؟ ثلاثية ولا ثنائية ولا رباعية؟ رباعية. يقولون آدم خلقه الله عز وجل بلا أب ولا أم، وحواء خلقها من ذكر دون أنثى، وعيسى خلقه الله عز وجل من أنثى دون ذكر. وأما القسمة الرابعة وهي الجمهور، نعم، من ذكر وإكس وأنثى. نعم،
فليس ربا ولا إلها، سبحان الله عما يشركون. قال تعالى فأشارت،
يعني ما المراد أنه مثل عيسى عندك مثل أنه يعني تمام، يعني لا، المراد أنه إيش؟ على خلاف السنة القائمة في الخلق. نعم،
فليس ربا ولا إلها، سبحان الله عما يشركون. قال تعالى فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا.